بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإنعام والشكر له على الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار في دربهم يرتجي دار السلام. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة التي نعيشها مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث موصولا حول أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف نعيش مع حدث عظيم مهم، ألا وهو حادثة فتح مكة مع إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. فتح مكة يسميه أهل السير الفتح الأعظم، وتمت الإشارة إلى هذا الفتح في كتاب الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وأيضا في الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، على أحد القولين أنه إشارة إلى فتح مكة. وكان في شهر رمضان من السنة الثامنة، وسببها نقض العهد. مضى معنا في صلح الحديبية أنه كان من شروط الصلح أنه لأي حزب أو حلف أن يلتحق إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالمشركين. فالتحقت بنو خزاعة، وكان أغلبهم آنذاك من المشركين، في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، والتحقت بني بكر إلى جانب قريش. وهؤلاء كانت بينهم حروف الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام انشغلوا، فما كان من بني بكر إلا أنهم أغاروا على بني خزاعة ليلا، وأعانتهم قريش على ذلك، وقالوا: إننا في ليل ومحمد لا يرانا. أعانوهم بالسلاح والكراع وشاركوهم حتى في القتال. فذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إثر نقض قريش للعهد بتجهيز الجيش لفتح مكة. فاجتمعت القبائل المسلمة وعدت الجيوش، بني مزينة وغفار وبني سليم والأنصار والمهاجرين، حتى بلغ عددهم 10,000 مقاتل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال: اللهم عمي عليهم خبرنا، أي طلب من الله أن يعمي على قريش خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكون الأمر سرا. لكن حدثت حادثة كادت أن تربك الموقف، وهو ما فعله الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة، إذ كتب رسالة إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم، وأعطى هذه الرسالة لامرأة ووعدها بجعل، الجعل مكافأة. فأخذت هذه المرأة هذه الرسالة وجعلتها في ضفيرة شعرها، حتى لا تعرف أين هذه الرسالة، وذهبت إلى مكة، لكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الخطير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرسان من الصحابة علي بن أبي طالب والزبير والمقداد بأن يذهبوا إلى روضة خاخ منطقة، وأن يذهبوا إلى الضعينة التي فيها المرأة ويأخذوا منها الكتاب. فخرجوا سراعا في طلب هذه المرأة، فجاءوا إلى هذا المكان وقالوا المرأة أخرج الكتاب، فقالت هذه المرأة ليس معي كتاب، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، ننزع الثياب. فأخرجت الكتاب، فأخذوا الكتاب وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال مهلا يا رسول الله. قال إني كنت لصيقا لأهل مكة ولم أكن من أهلها، وإن المهاجرين لهم يد في مكة، يعني كل واحد له قرابات يدافعون عن أهله هناك وماله. قال فأحببت أن تكون لي يد في مكة. قال وإني لم أفعل ذلك رضا بالكفر ولا ارتدادا عن الإسلام، وإني لأعلم أن الله ناصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب. فقال عمر يا رسول الله إنه منافق، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش العرمرم الضخم 10,000 مقاتل، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران. مر الظهران اليوم يسمونها الجموم، تبعد عن مكة 20 كيلو، يعني تخيلوا هذه المسافة، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم 450 كيلو مع هذا الجيش الضخم ولا تعرف عنهم قريش. وطبعا قبل ذلك حدث شيء، وهي أن قريش يعني لما علمت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت أبا سفيان للمفاوضة، فجاء أبو سفيان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم ذهب إلى أبو بكر فأعرض عنه، ثم ذهب إلى عمر فأعرض عنه، وقال عمر لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، ثم ذهب إلى عثمان فأعرض عنه، ثم إلى علي فأعرض عنه فرجع، يعني فشلت هذه الوساطة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران الجموم وعسكر هناك، والجيوش كانت تحتاج إلى إشعال النيران، فأشعلوا النيران. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة ويشتغل بالسقاية، سقاية الحرم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو لم تستأمن قريش النبي صلى الله عليه وسلم لتذهبن قريش إلى آخر الدهر، يعني يمحيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى لهم أثر. فقال لعلي أخرج وأجد من يأتي ويستأمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخبر من قريش من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت لعلي أجد حطابا أو صاحب حليب أو صاحب حاجة. وكان في نفس الوقت قد خرج أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتحسسون، فسمع العباس أبو سفيان وأبو ديل بن ورقاء يتناقشون، فقال أبو سفيان: لم أرى كالليلة نيرانا، نيران الجيش. فقال أبو ديل: إنها نيران خزاعة قد حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: إن خزاع أحقر من ذلك، يعني أن تكون لهم كل هذه النيران. فسمع العباس هذا الحوار وعرف صوت أبا سفيان، فقال: يا أبا حنظلة. فأبو سفيان عرف صوت العباس، قال: يا أبا الفضل. فقال العباس: إنه محمد صلى الله عليه وسلم وجنده. فقال أبو سفيان: ما الحيلة؟ فقال له العباس: اركب خلفي على هذه البغلة نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وخلفهم بديل ورقاء وحكيم حزام، حتى وصلوا إلى الحرس، حرس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكوا ببديل وحكيم. وكانت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم تمر على النيران، كلما يمرون على نار يقولون: هذه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتمضي هذه البغلة، لا يوقفونهم حتى إذا جاءوا إلى النار التي عليها عمر بن الخطاب. فقام عمر ورأى أبا سفيان، ماذا قال؟ قال: يا أبا سفيان، الحمد لله الذي جاء بك بغير عقد ولا عهد، لأضربن عنقك. فأسرع العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد أجرته، أعطاه الإجارة والأمان. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. فلما أكثر من هذا الطلب قال العباس كلمة، قال: أن كان من بني عبد مناف، لو كان من بني عدي ابن كعب لما قلت ذلك. يعني قال: أنت لا تشترك معه في النسب وتريد أن تقتله. فقال عمر الخطاب: مهلا. قال: لإسلامك يوم أن أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني قال: لعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك. فكان عمر يقول: أنا لا أنظر إلى هذه الأمور، إسلامك يوم أن أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي وهو أبوه، ولكنه لم يسلم. فأجاره العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: لو كنت أعتقد أن معه إله آخر لأغناني. يعني يقول أنه يقر بأن الله واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: أما هذه ففي النفس منها شيء إلى الآن. فنظر العباس إلى أبي سفيان فقال: ويحك، أسلم وإلا ضربت عنقك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأسلم. ثم قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأعطه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان: وما تغني داري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو آمن. فقال أبو سفيان: وما تغني المسجد عن الناس؟ مكة مليئة بالناس. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. كل واحد يدخل داره ويغلق على نفسه فهو آمن. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يعرف أن إسلام أبو سفيان ليس بذاك في القوة، فأراد أن يريه شيء في عظمة الإسلام، فقال للعباس: خذه إلى طرف الوادي حتى ينظر إلى الجيوش تمر أمامه، جيوش ضخمة، كلما يمر جيش يقول أبو سفيان: من هؤلاء؟ فيقول العباس: هذه مزينة. ويقول: ما لي ولمزينة؟ ثم تمر غفار، ثم سليم، ثم مرت الكتيبة الخضراء، عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمامة سوداء، وعليه المغفر، ومعه اللواء الأبيض. سميت الكتيبة الخضراء من كثرة السلاح والحديد التي فيها. فلما رأى أبو سفيان هذا المنظر قال: هؤلاء لا قبل لأحد بهم. ثم قال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فأراد العباس أن يصحح له المفاهيم، فقال: إنها النبوة، إنها النبوة، يعني ليس الملك الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة. فقال أبو سفيان: نعم. ولما مرت هذه الجيوش قال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأخبر أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة سعد بن عبادة، وكان بيده راية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، كذب سعد، يعني أخطأ سعد في لغة بني تميم. قال: اليوم تعظم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. وأخذ الراية من سعد وعطاها لقيس، ثم طلب سعد أن تنقل الراية للزبير بن عوام، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن عوام. ثم دخل، يعني ذهب أبو سفيان لما قال له العباس النجاء إلى قومك، اذهب إلى قومك، فذهب وقف عند الكعبة خطيبا وقال: لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. قال: وما تغني دارك؟ فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق على نفسه فهو آمن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس بيوتهم. لكن هناك فئة من الشباب، عكرمة بن أبي جهل وعمر بن سليم وصفوان، كتيبة من الشباب، أرادوا أن يلاقوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا، فلقاهم كتيبة خالد بن وليد، فقتل منهم 14 وفر الباقي. يعني جيش كبير وقوي، جيش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فاتحا للكعبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الأمان إلا 6، منهم مقياس بن صبابة، وعبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد، وعكرمة بن أبي جهل، وامرأتان، لأنهم كانوا شديدي الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. قال: لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، فوجدوا عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقتلوه، ووجدوا مقسم بن صبابة في السوق فقتلوه، وأما عكرمة ففر وركب البحر. لما ركب البحر وجاءهم الطوفان، قال صاحب السفينة، قال: أخلصوا الدعاء لله فلا ينجيكم في البحر إلا الله. فقال عكرمة: الذي لا ينجينا في البحر هو الذي لا ينجينا في البر، يعني الذي ينجينا في البحر هو الذي ينجينا في البر. فعاهد نفسه إن كتب الله لهم السلامة ليرجعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه ويطلب العفو من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. وأما عبد الله بن سعد بن السرح فاختفى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أخوه من الرضاعة. فلما جاء وقت البيعة جاء عثمان مع عبد الله بن أبي السرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعه، بايع عبد الله بن سعد، يطلب أن يبايعه. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال له مرة أخرى: بايعه. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال المرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ لما رأيتموني كففت يدي أن يضرب عنقه، يعني هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل دمه. فقالوا: يا رسول الله، كيف لنا أن نعرف ما في نفسك لو أومأت إلينا، يعني لو غمزت بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الكعبة قد ملئت بالأصنام، حولها 600 صنم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا في يده يضرب هذه الأصنام ويكسرها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الكعبة من الداخل، لأنهم وضعوا صور، كانوا يقولون هذه صورة إبراهيم وهذه صورة إسماعيل عليهم السلام، وكانوا يستقسمون بالأزلام، فغسلت ونظفت هذه الصور، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع المغفر من رأسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، صلى في وقت الضحى 8 ركعات، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على طرف الكعبة ويعني خطب في الناس وقال الكلمات المعروفة: الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال: إن مكة أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي. ثم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس. هكذا كانت حادثة فتح مكة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية أحداث السنة 8. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.